الثالثة بعد الظهر بتوقيت طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين. هذه سارة العطار تحييكم وتقدم لحضراتكم نشر موجزا لأهم الأخبار. استقبل الرئيس الصيني شي جين بينغ رسميا نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي الذي وصل بكين فجر اليوم في زيارة رسمية تستغرق 3 أيام تلبية لدعوة من نظيره الصيني. ويرافق رئيسي وفد اقتصادي وتجاري وسياسي رفيع المستوى، إذ من المقرر أن يعقد الجانبان مباحثات استراتيجية مع توقيع وثائق تعاون مهمة بحضور رئيسي البلدين. استطاعت فرق الإنقاذ التابعة للهلال الأحمر الإيراني إنقاذ 13 شخصا، كما انتشلت 60 جثة من تحت الأنقاض في المناطق المنكوبة بتركيا. وقال رئيس الإغاثة والإمداد السيد محمودي إن الهلال الأحمر الإيراني منذ اللحظات الأولى التي أعلنت فيها تركيا استعداد مطاراتها لاستقبال المساعدات أرسل 10 فرق إنقاذ مع كلاب مدربة إلى المدن المنكوبة في تركيا وسوريا. هذا وتجاوزت حصيلة قتل الزلزال الذي ضرب جنوبية تركيا وشمال سوريا إلى أكثر من 38,000 قتيل وأكثر من 90,000 جريح إثر انتشال المزيد من الجثث من تحت أنقاض المباني المدمرة في البلدين، مع تضاؤل الآمال في العثور على ناجين بعد مرور أكثر من أسبوع على الكارثة. في هذه الأثناء تستمر عمليات الإنقاذ الحثيثة للفريق الإيراني في المناطق المنكوبة بتركيا إثر الزلزال المدمر الذي وقع جنوب البلاد قبل 8 أيام. وقال رئيس فرق الإنقاذ التابعة لجمعية الهلال الأحمر الإيراني أنه مع انتهاء عمليات البحث والإنقاذ بدأت فرق البحث التابعة للجمعية بعمليات الإسكان في المناطق المنكوبة. وأرسلت فرق الإنقاذ والإمداد التابعة لجمعية الهلال الأحمر الإيراني نحو 120 شخصا مع كامل المعدات إلى المناطق المنكوبة في تركيا. استشهد شاب فلسطيني من أحد مخيمات طوباس بالضفة المحتلة متأثرا بإصابته برصاص جنود الاحتلال الصهيوني بعد اقتحامهم المخيم، كما نفذ مقاومون فلسطينيون هجوما استهدف قوات الاحتلال بالأسلحة الرشاشة عقب اقتحامهم مخيم الفارع بطوباس، الأمر الذي أجبر قوة الكيان على الانسحاب. اتهمت حركة أنصار الله اليمنية الولايات المتحدة بالتصعيد والسعي لاستمرار الحرب في اليمن عبر تكثيف تواجدها العسكري قبالة السواحل اليمنية. عضو المكتب السياسي للحركة علي القحوم اعتبر إعلان الأمريكيين ضبطهم شحنات أسلحة مزاعم كاذبة، معتبرا أن هذه الادعاءات نوايا مبيتة للتصعيد واستمرار العدوان والحصار، ما يناقض مزاعمهم حول السلام. قالت الحكومة الروسية إن الجيش الأمريكي يشرف على تدريب العشرات من عصابات داعش والقاعدة الإرهابيتين بقاعدته في منطقة التنف عند الحدود العراقية لشن هجمات داخل روسيا. وذكرت وسائل إعلام روسية أن الولايات المتحدة اختارت 60 عنصرا من هذه الجماعات لتنفيذ أنشطتها الإرهابية داخل روسيا، لافتة إلى اهتمام واشنطن بإشراك إرهابيين من شمال القوقاز وآسيا الوسطى بهذه العمليات. وصفت الحكومة الأوكرانية الأوضاع الشمالية مدينة باخموت بالمعقدة إثر تواصل المعارك الضارية في تلك المنطقة. وقد أحرزت القوات الروسية تقدما ملحوظا في الأسابيع الأخيرة، خاصة بعد إحكام سيطرتها على مدينة سوليدار الشهر الماضي، في حين تواصل التقدم نحو تطويق تام لشمال باخموت التي تعتبر مركزا للجيش الأوكراني والقوات الأخرى. إلى ذلك حرر الجيش الروسي إحدى البلدات القريبة من مدينة باراسكوفيفكا لتسيطر بذلك على 3 قنوات إمداد رئيسية للأوكرانيين في اتجاه باخموت. انتهى الموجز، أشكركم على كرم المتابعة ودمتم في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان وفلسطين المحتلة، وكذلك منطقة غرب آسيا، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء، في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان وفلسطين المحتلة، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي طولها 49 مترا وبذبذبة قدرها 6060 كيلو هيرتز يبدأ عند الساعة 9 مساء حتى الساعة 6 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 عصرا حتى الساعة 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. كما نوجه برامجنا إلى مستمعين الأفاضل في منطقة غرب آسيا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1080 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 8:30 مساء حتى الساعة 7 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5 عصرا حتى الساعة 3:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وعلى نفس الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 5 حتى الساعة 6:56 دقيقة صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 3:20 دقيقة بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذه الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7 حتى الساعة 12 ليلا بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 حتى الساعة 8:30 مساء بتوقيت غرينتش. نرجو لحضراتكم أوقاتا طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 23 من رجب الأصب عام 1444 هجري قمري، والمصادف للخامس 25 من شهر بهمن عام 1401 هجري شمسي، والموافق للرابع عشر من شباط فبراير عام 2023 ميلادي. في 25 من شهر بهمن عام 1367 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للرابع عشر من شباط فبراير عام 1989 ميلادي، أصدر الإمام الخميني رحمة الله عليه قائد الثورة الإسلامية ومؤسس الجمهورية الإسلامية فتواه التاريخية التي اعتبر فيها سلمان رشدي مؤلف كتاب الآيات الشيطانية مرتدا عن الإسلام. وقد أساء المرتد سلمان رشدي بغفلة وجهالة في كتابه للدين الإسلامي والرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم والمقدسات الإسلامية، وكانت الدول الغربية قد قدمت الدعم السياسي والمادي للمرتد سلمان رشدي لإصدار كتابه، ومنحته بعد ذلك جوائز كبرى على جريمته التي اعتبرتها بأنها دفاع عن حرية الرأي. هذا وشهد العالم موجات من الاعتراضات الشعبية والدولية للحيلولة دون تكرار مثل هذه التخرصات. في 14 من شباط فبراير عام 1938 ميلادي، ارتكب الصهاينة المجرمون مجزرة دموية بحق الشعب الفلسطيني، وذلك بمهاجمة قرية سعسع بشمال فلسطين المحتلة من قبل عناصر عصابة بالماخ الإرهابية وبدعم غربي. وقد استمرت المجزرة ليومين قام فيها الصهاينة بتدمير 20 منزلا على ساكنيها وقتل أكثر من 60 فلسطينيا أغلبهم من النساء والأطفال. وأخيرا وفي 14 من شباط فبراير عام 1945 ميلادي، شنت طائرات القوة الجوية البريطانية والأمريكية المشتركة أكبر هجوم جوي على المدن الألمانية، وذلك ضمن أحداث الحرب العالمية الثانية. فقد شنت 1773 طائرة حربية غارات مكثفة على المناطق الصناعية في كافة المدن الألمانية وحولتها إلى تلال من الدمار والأنقاض. وقد قتل في تلك المجازر أكثر من 250 ألف مدني ألماني. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
أنت المعد لكل ما يتوقع، يا الله، يا من يرى ما في الضمير ويسمع،
يا
أنت المعد لكل ما يتوقع،
يا الله،
يا من يرشد للشدائد كلها، يا من إليه المشتكى والمفزع،
يا رب، يا
خزائن رزقه في قول كن أمن، فإن الخير عندك أجمع، يا من خزائنه رزقه في قول كن أمن، فإن الخير عندك أجمع، ما لي سوى فقري إليك وسيلة، ما لي سوى فقري إليك وسيلة، فبالافتقار إليك فقري أدفع، ما لي سوى قرعي لبابك حيلة. فلا
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في لقائنا هذا فلسطين اليوم. الضفة بين المد الاستيطاني والرد الفلسطيني محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. أما الفقرات التي سنستمع لها في هذا اللقاء، البداية ستكون مع فقرة إصدارات وتقدمها الزميلة شيماء غراوي، وفيها تتناول كتاب المقاومة الفلسطينية للاحتلال في بيت المقدس من إصدار مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات. ثم بعد ذلك سنكون مع الأستاذ شاكر شبات الخبير في الشؤون الإسرائيلية، وحديثنا سيكون معه حول محورنا الضفة بين المد الاستيطاني والرد الفلسطيني. وبعد ذلك سنستمع إلى فقرة حديث الدار تتناول موضوع تصعيد الاحتلال لخطواته الاستيطانية. البداية مع فقرة إصدارات والزميلة شيماء.
إصدارات.
مستمعينا الكرام، نسلط الضوء في فكرتنا هذه على كتاب جاء تحت عنوان المقاومة الفلسطينية للاحتلال في بيت المقدس من تأليف خالد إبراهيم أبو عرفة، وأصدره مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات، وهو في أصله بحث نال به المؤلف درجة الماجستير من جامعة القدس. يستعرض هذا الكتاب التسلسل التاريخي للهبات والانتفاضات والدوافع وراء إصرار الفلسطينيين على مقاومة الاحتلال الصهيوني، والتي كانت السبب الأول في إعاقة التهويد المطلق للمدينة. ويتوزع الكتاب على 4 فصول، وقد قدم الفصل الأول من الكتاب نبذة عن مكانة القدس لدى أهل الديانات من يهود ومسيحيين ومسلمين، وكيف أصبحت لدى المسلمين مدينة وقفية من الدرجة الأولى. كما بحث الكاتب في هذا الفصل وضع المدينة القانوني الدولي، مبينا أن إجراءات الاحتلال كلها في القدس منذ 1947 تعد غير قانونية في القانون الدولي، وأنها لا تتعدى كونها فرض لسياسة الأمر الواقع. وكذلك قدم الكاتب أبو عرفة شرحا وافيا عن حق المقدسيين في مقاومة الاحتلال وأسباب مقاومتهم له، وقانونية هذا الحق الذي تكفله القوانين والأعراف الدولية، إضافة إلى تطرق سريع عن المسيرة التاريخية للمقاومة الفلسطينية، معرجا على المعارك التاريخية مثل حطين واليرموك وغيرها، مفصلا في تنوع مقاومة المقدسيين للانتداب البريطاني التي شملت المظاهرات والمسيرات والمقاطعة والتمرد على الضرائب وغيرها من أشكال العصيان المدني، ثم أشكال المقاومة الشعبية والمسلحة التي هي في تطور دائم. أعزائي المستمعين، في الفصل الثاني تناول الكاتب خالد إبراهيم أبو عرفة في كتابه المقاومة الفلسطينية للاحتلال في بيت المقدس جوانب المقاومة الشعبية والانتفاضات ومظاهر المقاومة السلمية المتمثلة بالرباط والصمود، وكذلك المقاومة المسلحة التي خاضها المقدسيون حفاظا على مدينتهم، مبينا أحداث الانتفاضات الفلسطينية الثلاث وكذلك العمليات الاستشهادية وموقعها بين الحق في المقاومة والإرهاب. وتوقف المؤلف أبو عرفة بشيء من التفصيل عند ظاهرتي الرباط والصمود التي تميز بها المقدسيون، موضحا الثبات الرائع الذي أبدوه في ذلك، شارحا للوسائل المختلفة التي قاموا بها، مبينا دور المرابطات القوي في التصدي للاعتداءات على المسجد الأقصى المبارك من مشاركتهن في مشروع مصاطب العلم داخل الأقصى إلى الوقوف عند الأبواب ومواجهة الإغلاقات والإبعاد وإعاقة اقتحامات المستوطنين ومخاطبة الرأي العام. ويسرد الكاتب أبو عرفة نماذج مشرفة للصمود والأنشطة الشعبية والفعاليات التي اتبعت لتعزيز حالة الصمود من خيم الاعتصام والالتماسات القانونية ومقاومة التطبيع مع الاحتلال وغيرها. وفي الفصل الثالث يناقش المؤلف أبو عرفة انتهاكات الاحتلال واعتداءاته المختلفة في مدينة القدس ومقاومة المقدسيين لهذه الانتهاكات من تهويد وأسرلة واستيطان ومصادرة وتدنيس للمقدسات وتهجير وإبعاد للسكان وهدم للبيوت ومحاصرة للاقتصاد واعتقالات، إضافة إلى جريمة بناء جدار الضم والتوسع الصهيوني. ويستعرض الكاتب أبو عرفة في الفصل الرابع والأخير بشكل منهجي موثق نماذج من الشرائح المتصدية للمقاومة في مدينة القدس والتي شملت كافة طوائف المجتمع المقدسي من حركات سياسية ومؤسسات متنوعة والمسيحيين المقدسيين، إضافة إلى قطاع النساء والشارع المقدسي والإعلاميين والأطفال. وفي ختام كتاب المقاومة الفلسطينية للاحتلال في بيت المقدس يخلص المؤلف خالد إبراهيم أبو عرفة إلى أن المستجدات الأمنية للاحتلال الصهيوني تجبر المقاومة على تطوير أدائها ووسائلها وتزيد من تمسك المقدسيين بالدفاع والتضحية من أجل مدينتهم وتناسي الإحباط من تخلي المسؤولين الفلسطينيين والعرب عنهم. ويوصي الكاتب بتشكيل مرجعية مركزية وتوحيد الجهد الوطني في المقاومة وتطوير المراكز البحثية المتخصصة في الشأن المقدسي وتوصيل الرواية الفلسطينية إلى العالم في مقابل رواية الاحتلال الباطلة. ويشير المؤلف إلى أنه رغم أن المقدسيين أثبتوا أنهم قادرون على حماية هويتهم الوطنية وابتكار وسائل مقاومة ومنها دعس وطعن جنود ومستوطنين صهاينة وأن أجهزة الاحتلال الأمنية قد تراجعت لصالح المقاومة، فإن انقسام الموقف الفلسطيني من الانتفاضة ما بين جيل التسوية والمقاومة الفردية أدى إلى خفض وتيرتها وتعويقها. ويؤكد الكاتب بأن كل الانتهاكات والمعاناة التي تعرض لها المقدسيون لم تكن حائلاً أمام استئنافهم لمقاومتهم وعملياتهم الفدائية، وأنهم قدموا أمثلة بارزة في مسيرة النضال الفلسطيني وكانوا رافعة له في الكثير من المحطات.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، مع نهاية فقرات إصدارات نشكر الزميلة شيماء لتناولها كتاب المقاومة الفلسطينية للاحتلال في بيت المقدس من إصدار مركز الزيتون للدراسات والاستشارات.
سنجمع الملاحم ثم وزع الصوارم، وستجمعنا فيك صلاة الفجر مع التحليل.
حضر يسوع محمدا ودم السماء توقدا، يتلوك أنت الفدا ولك الفدا، غاب الذين على المدى، خلوك ستدور بك الأمات وتموت بك الضباط وتعود لك الحياة.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، ما زلتم معنا عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، تستمعون إلى لقاء فلسطين اليوم، الضفة بين المد الاستيطاني والرد الفلسطيني، محور حديثنا في هذا اللقاء. وإلى العناوين. ماذا عن تسعير الاحتلال خطواته الاستيطانية على مستوى الضفة الغربية؟ هل تحاول حكومة الاحتلال الهروب من الأزمات الداخلية على حساب الفلسطينيين؟ إلى أين تتجه معادلة الصراع مع الاحتلال على أرضية قراراته الأمنية والاستيطانية؟ الضفة بين المد الاستيطاني والرد الفلسطيني، موضوع برنامج فلسطين اليوم. صادق كنيسة الاحتلال في ختام اجتماع استمر أكثر من 5 ساعات على عدة قرارات تصعيدية بعد سلسلة العمليات الفدائية التي نفذت في القدس مؤخرا، وقرر الكنيسة توسيع الحملة الأمنية شرق مدينة القدس وتكثيف عمليات الهدم، فضلا عن تحويل 9 بؤر استيطانية إلى مستوطنات معترف بها وإمدادها بالبنى التحتية. الزميل رمزي دلول والتقرير التالي.
لا مكان للتعقل في ذهنية اليمين الحاكم في الكيان الإسرائيلي. القرارات العشوائية باتت تحكم المشهد الحكومي بعد أن أدى تصاعد العمليات الفدائية إلى تخبط في السلوك، بحثا عن خطوات مجدية قد تساعد حكومة الاحتلال على حفظ ماء الوجه أمام جمهورها ومعارضيها الداخليين على حد سواء. هذا ما يفسر خروج المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر بعد اجتماع مطول بمقررات في صورة انتهاكات، على رأسها توسيع العملية الأمنية ضد الفلسطينيين شرق القدس المحتلة عبر تصعيد حملة الاعتقالات واتخاذ إجراءات صارمة بحق المعتقلين، على اعتبار أن المدينة المقدسة تعد خاصرة رخوة للكيان، وتعاظم الحالة المقاومة فيها سيضع المخططات التهويدية على المحك، وهذا مصدر قلق بالطبع.
أننا أمام اتفاقيات ائتلافية وإجراءات صهيونية تنقلنا من موجة تصعيد إلى موجة تصعيد أشد وصولا ربما إلى حالة انفجار.
لأكثر من 5 ساعات تواصل اجتماع الكابينت. الواضح أن الجلسة كانت حافلة بمقترحات التضييق على الفلسطينيين دون أن تسلك جميعها بطبيعة الحال مسلكا تطبيقيا. لكن مما تمخض عن الاجتماع تحويل 9 بؤر استيطانية في الضفة الغربية إلى مستوطنات معترف بها وإمدادها بالبنى التحتية، فضلا عن دعوة ما يسمى مجلس البناء الأعلى إلى الانعقاد سريعا للمصادقة على بناء 1000 الوحدات الاستيطانية الجديدة، خطوات رحب بها مسؤول مستوطنات شمال الضفة يوسي داغان، ورأى فيها انعكاسا للبرنامج الانتخابي الحكومي القائم على تعزيز الاستيطان.
هذا القرار ينسجم أولا مع توجهات الحكومة وأجندتها. هذه حكومة جاءت من أجل شرعنة البؤر الاستيطانية وضم مناطق سي وحسن يعني مسألة الاستيطان.
الواضح أن حكومة الاحتلال لم تتعلم من دروس الماضي وتبحث عن انتصارات وهمية عن طريق إلزام نفسها بالحلول الأمنية والتوسع الاستيطاني، وهي سياسات تندرج في إطار العقاب الجماعي بحق الفلسطينيين الذي لم يجد نفعا منذ عقود، إذ من المعلوم أن الإجراءات العنصرية دائما ما ارتدت مقاومة متصاعدة ضد الكيان الإسرائيلي، على أن مبالغات أقطاب اليمين في إبراز العداء للفلسطينيين ليست إلا بابا للمزايدة من أغرار في السياسة، لا سيما ما يسمى وزير الأمن القومي تمار بن غفير الذي يحاول وفريقه الاستثمار قدر المستطاع في منصبه لإظهار تطرفه، مستندا إلى عجز بنيامين نتنياهو عن قول لا في مرحلة مفصلية من مستقبله السياسي.
ماذا عن تسعير الاحتلال لخطواته الاستيطانية على مستوى الضفة الغربية؟ هل تحاول حكومة الاحتلال الهروب من الأزمات الداخلية على حساب الفلسطينيين؟ إلى أين تتجه معادلة الصراع مع الاحتلال على أرضية قراراته الأمنية والاستيطانية؟ الضفة بين المد الاستيطاني والرد الفلسطيني موضوع برنامج فلسطين اليوم. وشكرا للزميل رمزي دلول على تقريره حول محورنا الضفة بين المد الاستيطاني والرد الفلسطيني ومصادقة كنيسة الاحتلال على عدة قرارات تصعيدية ضد الفلسطينيين بعد سلسلة العمليات البطولية التي قام بها شبابنا وشباننا المقاومون المجاهدون المضحون البواسل ضد العدو الإسرائيلي. ونرحب بالأستاذ شاكر شبات الخبير في الشؤون الإسرائيلية. سيد شاكر حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا وسهلا، أهلا بكم.
حياكم الله سيد شاكر. اجتماع للكنيسة صدر عنه قرارات لتوسيع الحملة الأمنية والهدم في مدينة القدس وتحويل 9 بؤر استيطانية إلى مستوطنات معترف بها وطبعا إمدادها بالبنى التحتية وما إلى ذلك، حسب متابعتكم كيف يمكن تناول هذه القرارات؟
نعم، هو في اجتماع الكنيسة وهو مجلس أمني وزاري مصغر يناقش الشؤون الأمنية والشؤون السياسية الاستراتيجية.
نعم.
الكنيسة هي طبعا برلمان. القرارات التي صدرت عن اجتماع الكبينت والتي جاء بعد عملية القدس وتكرار عمليات في القدس ويعني عدم استقرار أمني على المستوى الشخصي والمستوى الوطني في إسرائيل، جاء انعكاس هذا الكبينت ليعبر بالتأكيد عن رد فعل وهي سياسة استمرار السياسة ونهج لحكومة اليمين المتطرف التي جاءت لحسم كثير من الملفات التي تعتقد أنه أهل أوان لحسمها، وهي قضية القدس وقضية الاستيطان وقضية يعني هدم كل ما تبقى من الأرض الفلسطينية في منطقة جيم ومنطقة دا، وحصن الفلسطينيين في معادل مدن وقرى دون أن يكون هناك فضاء من الأراضي لهذه المدن وهذه القرى، وطبعا كل مدينة تعزل عن المدينة الأخرى، يعني وسط الضفة يتم عزله عن جنوبها ويتم عزله عن شمالها وهكذا. هذه القرارات التي جاءت يعني قانون اتساع دار الاستيطانية قام على أرض فلسطينية خاصة على فكرة، يعني هي ليست أرض فلسطينية أو أرض مشاعر ولا هي أراضي فلسطينية خاصة تعود من تلك الأساس. طبعا القانون في الكنيسة تم قانون الكنيسة الثانية فتح اليهودي أن يستولي على أراضي فلسطينية خاصة، وأمام الفلسطيني إما التعويض، فإذا لم يقبل التعويض انتهت قضيته وذهب يعني خلاص ذهب ثاني المسيحي اليهودي. أكثر قانون عنصري يعني على وجه الكرة الأرضية يسمح لشخص أن يستولي على أرض شخص آخر هكذا بدون أي مبرر ولا بيع ولا شراء ولا ما يعزمه. فبالتالي هذه الحكومة جاءت لتحكم موضوع الأرض، موضوع الأرض بالنسبة لحكومة اليمين المتطرفة والاستيلاء كما قلنا على أكبر مساحة من الأراضي المتوسعة للاستيطان. إذن نحن أمام حكومة يمينية تقوم بقصد وبدراسة وبخلفيات عقائدية سياسية قتل فكرة حل الدولتين، بمعنى قتل أي فكرة ما يروج إليه عملية سلام ومفاوضات وإلى آخره. لم يتبقى من الأمس الضفة الغربية اللي يقام الدولة الفلسطينية، فبالتالي هذه الحكومة الجاهلة باتجاه كما قلت لك حاسم قضية الأرض وقضية المسجد الأقصى تقسيم زمنيا ومكانيا.
طيب هناك من يعتقد أن حكومة الاحتلال أو الاحتلال يعني يحاول بهذه القرارات الهروب من أزماته الداخلية طبعا على حساب الفلسطينيين، ماذا تقولون؟
ربما قرأت هذا الموقف بهذه الطريقة، لكن أنا أقول لا، الموضوع أعمق من هذا. يعني الموضوع هذه الحكومة حكومة يمين متطرف لها خلفيات عقائدية وسياسية، هؤلاء يعودوا للتاريخ، يعودوا للخلف، يعودوا من فكر الجبهة الذي يؤمن بأرض إسرائيل الكاملة من النيل إلى العراق، وهم يعتقدوا في يعني وثائقهم السياسية وثائقهم التاريخية بأن وجود فلسطين على أرض فلسطين هو عملية احتلال، ويجب يعني التخلص من هذا العنصر البشري ما يسمى الفلسطيني عندهم. فبالتالي لا يعني وإن كان هناك لكن تلك وغزاتات لا، هذه الحكومة تتحرك وجهة أجندات عقائدية كما قلنا وخلفيات سياسية، فبالتالي
نعم.
هذه الإجراءات وهذه السياسات هي تعبير فعلي حقيقي عن يرفعها هؤلاء الشركاء الائتلاف، لكن استغلال الظرف، استغلال العاملية الأمنية، العمل الأمني، استغلال عملية جبهية ممكن أن يكون استغلالنا للوقت تكتيكيا أيضا حتى يخفض الضغط عن كاهلهم من المعارضة التي تخرج من مسيرات ضد التغييرات القانونية، هذا صحيح، لكن كما قلت لك إن لم يكن في اجتماع هذا الكبيرنس يكون في اجتماع الكبيرنس بعد شهر أو شهرين. إذا هناك برنامج وهناك سياسة هذه الحكومة تقوم على هذا الأشياء، الاستيلاء على الأراضي وزيادة الاستيطان في الضفة الغربية.
طيب ظهر مؤخرا تناقض في المواقف على الصعيد الأمني بين ما يسمى بوزير الأمن إتمار بن كفير ومسؤولي الأجهزة الأمنية على أرضية قرارات اتخذها بن كفير. كيف ستنعكس هذه التناقضات على القرارات التي اتخذها الكنيسة، وما المتوقع بهذا الصدد؟
طبعا فأنا يعني تقديري الموضوع ليس التناقضات بقدر ما هو أن بن كبير هو زعيم كبير شعبوي كما يقال.
نعم.
يعني يتحدث عندما كان وفي أي ظرف وفي أي لحظة دون أن يكون هناك يعني عوامل ضغط لسلوكه وتصريحاته ولا يخضع كثيرا للبروتوكول. يعني عندما في توجهه في ساحة العملية التي قام بها الشعب الفلسطيني طلب أن كان بعملية طول وقت اثنين. يعني لا تأخذ القرارات بهذه الطريقة وبهذا الشكل في الشوارع يعني كما يقال، هذه تحتاج إلى اجتماعات وتحتاج إلى تنسيق وإلى كلام. لكن عمليا هذا التصريح ليس يعني قفزة في الهواء، بن كبير لم يطلق هذا التصريح لأنه لم يسمع به أو لم يتم نقاشه، هو أطلقه فقط متأثرا بالحدث. لكن عمليا هذا مؤشر على أن الحكومة تناقش موضوع إقامة أهل القيام بعملية سير وقت اثنين في منطقة القدس وضواحيها تحديدا، بمعنى اقتحام القرى والمدن والمخيمات في القدس وتفتيشها وإلى آخره من هذه الإجراءات التعسفية القمعية. لكن كما يقال الموضوع ليس تناقض، والدليل أن الكبيرت عندما استمع تبنى وجهة نظر بن كبير وأعلن عن ضرورة القيام بعملية واسعة المطاف وحواريها وأحياها.
نعم.
من أجل يعني الضغط على المقاومة والمقاومين. إذن هو عمليا كما قلت لك ليس تناقض بقدر ما هو إطلاق تصريحات شعبوية نتيجة تأثر أو رد فعل شخصي من بن كبير وهو أكثر الذي أوصل للكنيسة.
نعم. كل هذا المقاطع طيب برأيكم
إطلاق التصريحات الشعبوية التي
نعم.
تخافض بعض يعني العاطفيين في الشارع الاختلاف الشارع الصهيوني.
طيب برأيكم إلى ماذا ستفضي هذه القرارات؟ هل ستندرج في إطار إطار وإيصال العقاب الجماعي للفلسطينيين؟
نعم، وهذا هو الواضح. يعني عندما يتم إغلاق منطقة ومحاولتها بحواجز وتفتيش البيوت من بيت لبيت واقتحام المنازل هذا بالتأكيد يعني هذا عقاب جماعي. وعندما يتم الحديث عن مصادرة منزل الشباب يعني ورمي وأهل وذوي الشارع هذا عقاب جماعي. عندما يتم منع كل من له علاقة قرابة أو صداقة بالشخص الذي قام بالعملية من العمل أو صاحب الامتيازات أو العقاب كل هذه عقوبات جماعية. على فكرة منطق العقوبات الجماعية ليس جديدا في سياسة الاحتلال تجاه الشعب الفلسطيني. يعني هذه روح السياسة وفلسفة السياسة الأمنية تجاه الشعب الفلسطيني، وهم يعتقدوا بأن العقوبات الجماعية هي وسيلة وضع ليس للمنفذ وإنما لمن يفكر أن ينفذ لأنه سيتسبب بالضرر إلى ذوي وعائلته وأسرته. وهم في هذا يتناسوا أن الذي يقوم بعمل يضحي بنفسه بروحه، وبالتالي موضوع الهدم والبيت والمنزل للعمل ليست يعني أغلى من الروح أو أغلى من الحياة.
نعم.
فبالتالي الذي يضحي بنفسه لا يلتفت كثيرا إلى هدم المنزل أو عقوبات قصير ذوي وأهل. فبالتالي لم تنجح على فكرة في طول سنوات الاحتلال تجاه الشعب الفلسطيني، وهي سياسة لم تنقطع بالمطلق.
نعم.
بأوجه متعددة وأشكال ووسائل متعددة.
نعم. برأيكم يعني في ظل هذا الواقع إلى أين ستتجه معادلة الصراع مع الاحتلال على أرضية قرارات الكنيسة؟
نعم، الكبيرة يعني عندما اتخذ قرارات هو استمرارا لقرارات سابقة وربما يأتي بعد قرارات. موضوع الصراع موضوع ليس خاضعا فقط لقرارات هذه الكبيرة أو هذا الاجتماع وسياسات الاحتلال بالاستيطان والتمسك بالاستيطان. الصراع قائم على منذ أن وضعت أقدام الأول مكان إلى عرض فلسطين وهو يستمر ومرات تتصاعد مرات تأخذ الوثيرة، لكن عمليا الصراع قائم. لا يمكن ولا أي حل من الأحوال تجاه وجود الشعب الفلسطيني الرافض والاحتلال، تجاه الشعب الفلسطيني الذي يتيقن الحرية والانعطاف والاستقلال. فبالتالي ما بين هذه الفترة والفترة التي سبقتها والفترة التي تليها كما قلت لك الاشتباك مستمر بوسائل متعددة بوسائل مختلفة، أحيانا عمليات أحيانا مسيرات أحيانا عمل سياسي دبلوماسي، كل أشكال المقاومة والرفض وجود الاحتلال الشعب الفلسطيني مارسة ويمارسة. بالتالي يمكن أصلا هذه الإجراءات التي اتخذها الكبيرة في جلسة الأخيرة تزيد وثيرة الصراع، تزيد وثيرة العمل المقاوم، تزيد وثيرة القيام بعمليات وليس بالضرورة هذه الإجراءات من شأنها أن تخفض مستوى المقاومة.
نعم، شكرا لك الأستاذ شاكر شبات الخبير في الشؤون الإسرائيلية.
للجسد المصلوب الغاضب للقدس ويافا وأريحا، للجسد المصلوب الغاضب للقدس ويافا وأريحا، للشجر الوامر في غزة من نهر الهاجر في الأردن، للجسد الغاضب في الضفة يا نبض الضفة لا تهدأ عليها كورا، حطم قيدك اجعل لحمك جسر العودة يا نبض الضفة لا تهدأ عليها كورا، حطم قيدك اجعل لحمك جسر العودة، فليمسي وطني حرا فليرحل محتلي فليرحل، فليمسي وطني حرا فليرحل محتلي، فليمسي وطني حرا فليرحل محتلي فليرحل، فليمسي وطني حرا فليرحل محتلي. في الضفة أصغرهم أوسطهم أكبرهم سائر في الضفة،
نعم شكرا للأستاذ شاكر شبات الخبير في الشؤون الإسرائيلية وحديثي لنا حول موضوعنا لهذا اليوم الضفة بين المد الاستيطاني والرد الفلسطيني. تحدث عن تسعير الاحتلال لخطوات الاستيطانية على مستوى الضفة الغربية وكذلك محاولة الاحتلال الهروب من أزماته الداخلية على حساب الفلسطينيين من خلال هذه القرارات واتجاهات معادلة الصراع مع الاحتلال على أرضية قراراته الأمنية والاستيطانية. أحبتنا الكرام، نتابع لقاءنا هذا بفقرة أخرى أو الفقرة الأخيرة طبعا في هذا اللقاء، ماذا في تصعيد الاحتلال لخطواته الاستيطانية؟ سؤال ننتقل به إلى الزميلة ندى وفقرة حديث الدار.
حديث الدار.
يا داري بالنوى لو طال بعدي، بعدي على العهد يا دار بعدي، بربك لا تفتحي البواب بعدي أماني طول ما نحن غياب. أوف 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 أوف
أوف أوف. أهلا بكم مستمعينا الكرام. يستهدف الاحتلال ومستوطنوه بلدة جيوش في محافظة قلقيلية لاحتوائها على مصادر مائية كبيرة من خلال عزلها عن باقي مناطق الضفة ومنع الفلسطينيين من الوصول لأراضيهم. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميلة نادية مشلاوي.
ضمن خطط ونشاطات استيطانية واسعة باتت تشهدها مناطق مختلفة من الضفة الغربية والقدس المحتلتين، صادقت حكومة الاحتلال مؤخرا على وضع يدها على آلاف الدنومات، وكان لبلدة جيوس شمال شرق قلقيلية نصيب من هذا المخطط الذي يهدف للاستيلاء على قرابة 60 دنما لتضاف لمعاناة 4000 نسمة يتجرعون مرارة العيش بفعل الاستيطان.
الأراضي اللي داخل الجدار 5500 أو 8000 اللي كان في الأول، صعوبة في الوصول لأراضيهم واستغلال أراضيهم بشكل صح، وخارج الجدار كمان في مضايقات من قبل الاحتلال، ممنوع الاستصلاح، ممنوع الشغل، ممنوع استغلال الأراضي، إذا حدا بده يبني إشي بودوا له إنذار، إذا حدا بده يستغل الأرض ويستصلحها بصادر البواقر، يعني برا الجدار وجوا الجدار مش عارفين نستغل الأراضي بالشكل الصحيح.
فمنذ الاحتلال الصهيوني والبلدة مستهدفة كباقي مناطق محافظة قلقيلية التي يحاول الاحتلال عزلها، فمئات الدنومات سرقت وأقيم جدار الفصل العنصري، بالإضافة لثلاث مستوطنات، والمخطط الحالي يهدف لتوسعة مستوطنة تسوفيم من المنطقة الشمالية الغربية والتي يعتبرها الاحتلال ضمن مناطق نفوذ المستوطنة لتضم عشرات الوحدات الاستيطانية الجديدة.
هم يحكوا عن 60 درهم، هذه المنطقة اللي أمامنا الحالة المنطقة الصناعية هذه أكثر من 160 درهم، هم يحكوا عن 60 درهم، هي أكثر من 160 درهم. هذه المنطقة كانت من البدايات لما هم كانوا برسموا خارطة الاستيطان كان مكتوب عليها أنها منطقة صناعية. لما احنا نجحنا وأخذنا حكم من العدل العليا بتعديل مسار الجدار هون ألغيت فكرة المنطقة الصناعية هون من جديد. قبل ثلاث أيام نحن تبلغنا أنهم بدوا إياها مرة ثانية مشان عنها منطقة صناعية. أنت زي ما أنت شايف هذه المنطقة ملاصقة للبيوت في جيوس.
مناشدات من الأهالي لجميع الجهات الحقوقية والرسمية بالتدخل العاجل لوقف إنفاذ القرار الذي سيهدد حياة مئات العائلات بالبلدة والتي تشكل الأراضي الزراعية مصدر رزقها الوحيد، ف80% من سكان جيوس يعتمدون على الزراعة.
نشكر الزميلة نادية مشلاوي على هذا التقرير، ونتابع مستمعينا الكرام في حديث الدار، حيث هدمت قوات الاحتلال 4 منازل وجرفت مساحات شاسعة من الأراضي في بلدة عناتة شرق مدينة القدس المحتلة، حيث هجر الاحتلال بذلك 17 مواطنا ومنع إقامة متنزه للأطفال في البلدة المكتظة بالعمارات السكنية. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل معين بكر.
إلى الشرق من مدينة القدس المحتلة وعلى الأطراف الشرقية لبلدة عناتة، أقدمت قوات الاحتلال على هدم 4 منازل داخل إحدى التجمعات البدوية، فيما أقدمت على جرف عدة أراض زراعية وهدم أساسات متنزه للأطفال، حيث بدأ العمل لتحويل المنطقة إلى متنزه منذ عدة أشهر، مما تسبب بخسارات مادية كبيرة لأصحاب المشروع.
بدون أي ورقة قرار، أي ورقة هدم، أي ورقة زي هيك، وهيك شايف زي ما أنت شايف حوالي كله هذا قرار يعني كله فوق 600,000 شيكل اللي زووه هالدسور استناد اللي هو زي هذول قطع زي هذول مصفطات على دائر الأرض على تقريبا بتحكي على 18 دلم لفات لف، فزي ما أنت شايف كسروا في نفس الوقت ضربوه في الباقر اللي ما تستفيد منه.
34,000 دنم هي المساحة الإجمالية لبلدة عناتة، ولكن الاحتلال استوطن على 30,000 دنم من أراضيها ولم يسمح بالبناء سوى على أقل من 1,000 دنم للسكان، كما استولى على مساحات شاسعة لشق طرق استيطانية جديدة. وكلما حاول السكان التوسع في البناء بسبب الزيادة الطبيعية في السكان والكثافة السكانية، يقابل الاحتلال ذلك بالهدم وأوامر منع البناء ومصادرة المزيد من الأرض.
هذه سياسة من سياسات تهويد القدس وتفريقها من المواطنين المقدسيين. هذا بخصوصية عناتة أضاف العبء على البلدة، وأصبح مطلوب من أراضي البلدة أن تتسع لأبنائها وتوسع جغرافي وطبيعي لأبناء مخيم شعفاط والاستقبال هؤلاء الأخوة المقدسيين.
القدس بضواحيها يجدد احتلالها في كل يوم، احتلال بالضغط والقهر الممارس على أهلها، ولكنهم وبسلاح الصمود على الأرض يواجهون كل هذه السياسات.
نشكر الزميل معين بكر على هذا التقرير، ونتابع في حديث الدار، حيث أغلقت قوات الاحتلال طرقا زراعية غرب دير سيتيا بمحافظة سلفيت، ومنعت المزارعين من الوصول إلى أراضيهم. حول هذا الموضوع وافتنا الزميلة أميرة مصلح بالتقرير التالي.
تفرض سلطات الاحتلال سيطرتها على الأرض الفلسطينية المحتلة ومواردها،
مما يعيق التنمية ويزيد من تفاقم الظروف المعيشية، حيث قامت مؤخرا بإغلاق طرق زراعية في وادي عباس غرب ديرستيا، ومنعت المزارعين من الوصول إلى أراضيهم في تلك المنطقة.
المزارعين حاليا ما بيقدروش يوصلوا على أراضيهم، وهي مشكلة، يعني السيارات ما بتقدر توصل إلى المنطقة الغربية، هي مشكلة كبيرة، بدك تلف على كراوة وكراوة بدك تمشي كمان، فبتسبب لنا أزمة كبيرة، والناس ما بتقدر تخلي زيتونها اللي بتلقطه في المناطق بسبب وجود مستوطنين رعاة أغنام ممكن يسرقوه ممكن يخربوه، فهي مشكلة كبيرة. نحن حاليا بنطالب المواطنين المزارعين التواجد وكثرة تواجدهم بالأرض، لأنه إحنا في معركة مفتوحة مع هذا الاحتلال مع مستوطنينه، وإن شاء الله راح نكون بفعاليات الأسبوع القادم من أجل فتح هاي السدات إن شاء الله.
تأتي هذه الخطوة من قبل الاحتلال بالتزامن مع العمليات العسكرية التي يجريها جيش الاحتلال في الضفة بهدف التضييق على المواطنين والنيل من إرادتهم والعمل على إغلاق الطرق الزراعية البديلة والتي تقع بجوار الطرق الزراعية المغلقة منذ أشهر.
وإحنا كمزارعين بطلنا نعرف نوصل أراضينا، وصاروا يهددونا ويقولون روحوا وما فيش لكم شغل هنا، وصار علينا ضغوطات من كبر رعاة الأقدام اللي بيجوا هناك، فمنروح منظل إحنا وياهم متكاتفين على أساس إنه يا عمي بقول لك إثبت هذه الأرض إلنا إلك، طب الأرض هذه أورثناها إحنا عن أبانا وعن أجدادنا يعني، فمن حل الطرق ومن نعرف نمرك على الطرق، لأن فيش طريق الوحيد اللي تخدم ألوف الدنومات هان بدها طريق يعني، وخلوناش غير هالطريق هالمنفذ هذا.
جل المزارعين في بلدة ديرستيا يلاقون صعوبة بالغة في إدخال الأدوات والمعدات الزراعية جراء إجراءات الاحتلال الرامية لدفع المزارعين على ترك أراضيهم والاستيلاء عليها. واقع قاسي ومرير يعيشه الفلسطينيون هنا، ضحايا هم المزارعين الفلسطينيين الذين يمنعون من الوصول إلى أراضيهم بفعل الاحتلال غير الشرعي لهذه الأراضي بلا وجه حق أو رادع أو إنسانية.
مع تقرير الزميلة أميرة مصلح، نأتي أعزائي المستمعين إلى ختام فقرتي حديث الدار. عودة إلى الأستوديو.
مع نهاية فقرة حديث الدار نشكر الزملاء ندى فاضلي، ماجدة مشلاوي، معين بكر، أميرة مصلح وحسن نمر معد فقرة حديث الدار. وبهذا نكون قد وصلنا إلى ختام لقائنا هذا فلسطين اليوم، في أمان الله.
شد الحيل صد المحتل وقاوم، عن وطننا ما في بديل وعتراب وما ننسى، شد العزم شد الحيل صد المحتل وقاوم، عن وطننا ما في بديل وعتراب وما ننسى. أقصانا نادى ولبينا وخلينا الأرض زلزال، تنفدي مصرنا بينا بشموخ وهم نبينا بشموخ وهمة الأبطال.
لجبل النار.